بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: حدثنا مسدد وابن مسرد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عمران بن مسلم أبي بكر ومعروف بالقصير قال حدثني عطاء بن أبي رباح وهو مولى من الموالي وكان عالم أهل مكة ومفتيهم في المناسك، قال قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، يعني إذا صرعت. قالت: فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. هذا الحديث صحيح، وهو في الصحيحين. ففي هذا الحديث كما سمعنا أن عبد الله بن عباس قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. فقال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، يعني بسبب الصرع، فادعوا الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، أي إذا صبرت على هذا البلاء الذي ابتليت به من الصرع كان سبب ذلك دخول الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، يعني يزيل عنك هذا المرض ويعافيك. فقالت: أصبر، تريد أن تنال الجنة. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي أو ادعوا الله ألا أتكشف، يعني إذا صرعت. فدعا لها. ففي هذا الحديث ما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يستدل به من فضل الصبر على المرض، فإن ذلك سبب لتكفير الذنوب والخطايا وسبب لدخول الجنة. إن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: أصبر حتى تنال الجنة. وهكذا أيضا فيه كذلك أن الأخذ في الشدة أحيانا يكون أفضل إذا كان صاحبه عنده قوة واستطاعة على الصبر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصبر على هذا الصرع ولها الجنة، وبين أن يدعو الله عز وجل لها بالعافية، فقالت: أصبر، واختارت الصبر على هذا البلاء لعظم الأجر الذي رتب عليه من دخول الجنة، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل على أن من كان عنده قدرة وقوة على الصبر على المرض فإنه يصبر عليه. ويدل كذلك أيضا أنه لا يجب التداوي، بل يجوز تركه إذا كان صاحبه قادر على الصبر والتحمل ما لم يؤدي به إلى الهلاك، أما إذا كان سيهلك فلا، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان سيهلك بتركه للدواء فإهداوى تداووا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله لم ينزل أو ينزل داء إلا وأنزل له دواء إلا السام، يعني الموت. وفيه كذلك أيضا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحرصهم على الخير، وحرصهم على الخير والأسباب التي توصلهم إلى الجنة. فهذه المرأة لما علمت أن الصبر على هذا البلاء الذي ابتليت به سبب لدخول الجنة قدمته على العافية وذهاب هذا المرض، وهذا كما سمعنا حرص شديد على الخير. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عنده حرص ومحبة ورغبة في الخير وأسباب الخير التي توصله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك أيضا جواز تعيين المعين أنه من أهل الجنة بما دل عليه الدليل، بما دل عليه الدليل. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يأتي الدليل بعينه فلا يشهد لأحد بعينه بذلك إلا من ثبت به النص. أما الشهادة العامة فيشهد للمؤمن بالجنة وللكافر في النار، والعاصي والفاسق تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فلما كانت هذه المرأة ممن شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها في الجنة، شهد لها بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: ألا أريك امرأة من أهل الجنة. وسيأتي بيان أن هذا الصرع الذي كانت تصرع به هو من صرع الجن لا من ذهاب العقل. قال: وحدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد وهو ابن يزيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. قال: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. والحديث في مسلم. والقطعة الأولى منه وهو قول عطاء أنه رأى أم زفر طويلة سوداء على سلم الكعبة، هذا في رواية مسلم، وفي رواية البخاري على ستر الكعبة، على ستر الكعبة. وكذلك أيضا حديث عائشة: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة، أخرجه مسلم لكن من غير طريق القاسم، كما نبه على ذلك شيخ الألباني رحمه الله. وقول عطاء هذا أنه رأى أم زفر طويلة سوداء على سلم الكعبة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بعض الروايات التي خارج الصحيح تبين معنى هذا الكلام، أي كلام عطاء. فذكر الحافظ أنه جاء في الاستيعاب لابن عبد البر أن طاووس ذكر أنه كان يؤتى للنبي عليه الصلاة والسلام بالمجانين، ف فكان يضع يده على صدر أحدهم فيبرأ، وأوتي له بمجنونة أو بمجنونة يقال لها أم زفر، فوضع أو ضرب صدرها فلم تبرأ. وذكر كذلك أيضا أنه جاء عند البزار بنحو هذه القصة من حديث ابن عباس، وفيها أنها كانت تقول: إني أخاف الخبيث أن يجردني، إني أخاف الخبيث أن يجردني. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت إذا خافت أن تتكشف تعلقت بأستار الكعبة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله أنه تبين من هذه الروايات أن اسمها سعيرة، وهي ماشطة خديجة التي كانت تتعهد النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة. وكذلك أيضا قال تبين أن الصرع الذي في أم زفر هو من صرع الجن، هو من صرع الجن. وبهذا دليل من أدلة كثيرة على تلبس الجن بالإنس، وقد دل على ذلك الأدلة الشرعية وكذلك أيضا الواقع وكذلك العقل لا يمنع ذلك، كما في هذا الحديث: هذه المرأة كان يصرعها الجني حتى تصرع وربما تكشفت، فدعت النبي عليه الصلاة والسلام أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعافيها، فلما أخبرها أنها إن صبرت لها الجنة فصبرت وقدمت ذلك على طلب العافية، ثم سألت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها ألا تتكشف. وهكذا قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. استدل العلماء بهذه الآية على تلبس الجن بالإنس، وأن الجن تستطيع أن تدخل في الإنس وتتلبس بهم، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة وبعض العقلانيين الذين أنكروا ذلك وقالوا أن الجن لا يتلبس بالإنس وأن ذلك ليس بصحيح، وهذا باطل، شيء ينكره الشرع وينكره كذلك الواقع. كم ترى من أناس يتلبس بهم الجن فتجده يتكلم بغير كلامه وبصوت غير صوته أو بلهجة غير لهجته، ربما تجد مصروع يتكلم إنجليزي وهو عربي ما يعرف الإنجليزية أبدا، أو يتكلم لغة الهندية وهو ما يعرف هذه اللغة أبدا، وهذا هو كلام هذا الجني المتلبس به. وهكذا أفعال يفعلها فإذا أفاق لا يعلم منها شيئا، أشياء كثيرة تصدر من المتلبس لا يعقلها ولا يعلمها ولا يشعر بها، مما يدل على تلبس هذا الجني به. وفيه كذلك أيضا فضل الصبر على البلاء، وأنه مكفر للذنوب، حتى الشوكة يشاكها، أدنى ربما ما يتألم به الإنسان الشوكة اليسيرة التي تقع في قدمه أو في إصبعه تكون سببا في تكفير ذنوبه وخطاياه، وذلك إذا صبر واحتسب. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.